مستمعين عبر أثير راديو النجاح، أهلا بكم وحلقة جديدة من مجلتكم الأسبوعية النجاح بلس. في هذه الحلقة سنناقش العديد من القضايا، نبدأها بالعناوين.
تساؤلات يثيرها توفر اللقاح لفيروس كورونا.
هل هناك حياد يطبق؟ وما مدى صحة هذه المقولة؟ بالحياد قد يضيع الكثير من الحق.
موصل، فيلم يتصدر ترند نتفليكس.
وكيف نفهم الانتحار والسلوك المقبل عليه؟ الكثير الكثير من التفاصيل، معي أنا أسماء فرج الله
وأنا وعد الرفاعي. توفر اللقاح وكثرت التساؤلات حول جدوى نفعه وسير مفعوله. بعد الذي كان وما زال من معاناة ترتبت من انتشار وباء فيروس كورونا، كانت الأخبار السارة التي تم الإعلان عنها مؤخراً بتوفر لقاح يقي أخذه من اكتساب العدوى. بريطانيا كانت أول من بدأ بحملة إعطاء لقاح فايزر بيونيتك المضاد للأشخاص الأكثر ضعفاً من كبار السن، وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة أول مسنة تتلقى اللقاح تبلغ من العمر 90 عاماً. لم يتوقف الأمر عند توفر اللقاح وانتظار وصوله، إنما كان بإثارة وابل من التساؤلات. نجيب على بعض منها مع الدكتور عامر العرتاني. بداية دكتور عامر، لقد غير فيروس الكوفيد وجه العالم، كما مس الكثير من السلوكيات الاجتماعية وتدخل في شكل العلاقات في كافة المجتمعات، فهل ستزول آثار تدخلات الفيروس في حياتنا بمجرد وصول اللقاح المرتقب؟ أم أن بعض هذه السلوكيات ستبقى جزءاً من حياة الأفراد في المجتمع في المستقبل؟ وما هي السلوكيات التي تتوقع أن تبقى ملازمة للعلاقات في قادم الزمن؟
في العادة تحتاج المجتمعات إلى وقت طويل ومؤثرات هائلة حتى تتمكن من تغيير سلوكيات الأفراد تجاه قضية ما، ولكن جائحة الكوفيد 19 جاءت تقتصر الكثير من الوقت، فأحدثت في عام الكثير من التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتي سيستمر الكثير منها لما بعد الجائحة. باعتقادي أن مشاعر الحذر من الآخر وإجراءات السلامة الشخصية المشتركة مع الآخرين في سلامتهم ستصبح جزءاً من السلوك اليومي، خاصة وأن المرض لن يختفي بين عشية وضحاها، وبالأخص أن تحذيرات منظمة الصحة العالمية تصرح بأن الكورونا لن يكون الوباء الأخير. وأن كنا نلحظ بعضاً من عدم الالتزام هنا وهناك، إلا أنه ومع الوقت سيصبح هذا السلوك معتمداً لدى الكثيرين، وعلى الأغلب أن هذه الإجراءات ستلقي بظلالها على كل ما يتعلق بالمناسبات التي تتطلب وتقتضي تجمع عدد من الأفراد كالأفراح ومناسبات العزاء. وبما أن الأزمة ضربت كالإعصار في جسم النشاط الاقتصادي على مستوى العالم، فإن ما يترتب على ذلك سيبقى على شكل هزات ارتدادية لأعوام قادمة، الأمر الذي سنلمسه في زيادة معدلات البطالة واتساع جيوب الفقر، وهو ما سينعكس على كثير من السلوكيات الاجتماعية العامة، كما سيترك أثره على العديد من مشاكل كالعنف وعمالة الأطفال والتسول. وفيما يتعلق بنهج الحياة العامة، فإن النظرة سيتجه نحو شكل جديد للتفاعلات سواء على صعيد العمل أو الدراسة، فكثير من الوظائف يمكن ممارستها من المنزل، وهو ما سيوفر على الشركات مبالغ من أجور المباني ومصروف الطاقة، إضافة إلى مميزات أخرى كذلك التعلم. فالتعليم الجامعي يتحول تدريجيا منذ ما قبل الكورونا إلى التعلم عن بعد، مستثمرا الإنجاز التكنولوجي الذي تعيشه البشرية، وهو ما سيغير باعتقادي كثير من أنماط المعيشة. فعلى مستوى السكن، ربما يتمكن كثير من الأفراد من الابتعاد عن بؤر الازدحام في المدن والاتجاه نحو الضواحي، حيث البيئة الطبيعية الأجمل وسهولة الحياة. باختصار، فإن الكورونا في طريقها للزوال ولا شك، ولكن أثارها التي حفرتها في عمق الحياة الاجتماعية والاقتصادية قد تبقى لأعوام قادمة على الأقل.
هل تعتقد بأن اللقاح المصنع من قبل الشركات المختصة كاف للقضاء على مشكلة الوباء؟ وبالتالي هل يمكن اعتباره بوابة لأمن المجتمعات واستقرارها لاحقا؟
لا زالت قضية اللقاحات المصنعة المرتقبة ضد فيروس الكوفيد 19 محط جدال بين الأوساط الطبية المختصة في مجال الفيروسات والمناعة والأوبئة، من حيث كفاءتها وأثرها الجانبية، رغم أن بعض الدول بدأت فعليا في إعطاء اللقاح، وهي مسألة سيحسم أمرها في النهاية. لكن مسألة وصول المجتمعات إلى حالة من الأمن والاستقرار لا تتعلق بالقضاء على المرض فقط، فالكورونا لم يتسبب كفيروس في مشاكل الأرض التي كنا نعانيها كبشر من ما قبل الكورونا، ولكن الأزمة ساهمت في رمي ما كان في قاع النهر على أطرافه، فعرض سلوكيات البشر وكشفت القناع عن كثير من المشكلات التي وقفت وراءها أسباب التحضر المادية والتكنولوجية، وتركت الكثير من الفراغ الروحي والأخلاقي، وهو ما تسبب في جائحة أخلاقية أشد خطرا من جائحة الوباء، فالتعصب والكراهية والتطرف والعنف ضد المرأة والطفل والفقر والجوع والحرب واللجوء والجريمة والمخدرات وتلوث الكوكب وتقلص الغابات وذوبان الجليد والاحترار العالمي إلى آخره من المشكلات، كلها مشكلات تعمل على تآكل البشرية ومستقبلها على هذا الكوكب، وهي أشد خطرا من الفيروسات، ما يعني أن البشرية على امتداد الكوكب بحاجة إلى لقاح ضد كل هذه الأفات التي ذكرت أكثر من حاجتها للقاحات الكورونا وغيرها من الأوبئة. وعندها فقط، أي عندما يمتثل البشر لقواعد الأخوة ووحدة الجنس البشري ويتحول انتباههم نحو إعمار الأرض بقوى الحب والإثارة ومراعاة هموم الآخر ومشكلاته ومعاناته، يمكن حينها أن ننعم بالأمن والاستقرار، والثابتة أن المشكلات تعبر القارات كما تعبرها الفيروسات. فالفقر والحروب امتدت أثارها حتى وصلت مجتمعات التكنولوجيا والحضارة في الغرب، وبالتالي فإن الأمن والاستقرار ينبغي أن يتحول إلى مفهوم عام وشامل على مستوى الأرض، وهو ما لن يتأتى إلا بالمناعة الأخلاقية التي تقينا هجمات الحرب وضربات الفقر والعنف والجوع.
اليوم الدولي للحياد. يصادف اليوم 12 من ديسمبر كانون الأول اليوم الدولي للحياد الذي أعلنته الأمم المتحدة، والذي يهدف بمقتضاه الحفاظ على موقف الحياد تجاه المتحاربين من الدول، أي أن تمتنع دولة عن المشاركة في الحروب مع دول أخرى، وأن يعترف المتحاربون بهذا الامتناع وعدم التحيز الذي قد يساعد على حل النزاع. من سبب الاحتفال باليوم الدولي للحياد ننتقل لأهم المميزات التي يجب أن تتوفر بالمؤسسات الإعلامية، وهي الحياد، فهي ضرورة للصحفي كي يقوم بالفصل بين الرأي والخبر. ومن هذا المنطلق يتبادر سؤال مهم، وهو: هل هناك حياد يطبق في المؤسسات الإعلامية والصحافة، أم أنه مجرد كلام يقال؟ يجيبنا المدير العام لراديو النجاح الأستاذ عبيد فرج الله.
في الحقيقة أن موضوع الحياد في الإعلام من أكثر القضايا الإشكالية في هذا المجال، إذ أن الحياد ربما تكون القيمة الوحيدة التي تدرس ويوصف بها وتطالب مؤسسات الإعلامية أن تكون محايدة، إلا أنها لا تستطيع أن تمارس هذه القيمة الصحفية. لذلك يصبح هناك إشكال كبير عادة عند الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بين الحياد والموضوعية. عادة ما لا تتمكن المؤسسة الصحفية أو الإعلامية من أن تكون محايدة، لأن لكل مؤسسة صحفية وجهة نظر وسياق تحريري ورسالة تحريرية وتعليمات وخط للتحرير تلتزم به في قضايا كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية، فلا تستطيع المؤسسة الصحفية أن تكون محايدة بالمطلق، لكن تستطيع المؤسسة الصحفية أن تكون موضوعية وأن تتناول القضايا بموضوعية كبيرة أقرب ما تكون إلى المعيار الحيادي في طرح القضايا. مطلوب من المؤسسات الإعلامية أن تكون موضوعية بكل تأكيد، لكن الحياد قد يكون بحد ذاته هو انحياز. يعني كيف لمؤسسة صحفية تعنى بحقوق الإنسان أن تتعامل مع قضية حقوقية بحياد بدون إظهار المشاعر على سبيل المثال؟ فلذلك هذه قضية إشكالية كبرى، لكن دائما ما نقوله نحن في الإعلام المجتمعي أنه يتوجب على المؤسسات الإعلامية أن تتمتع بأكبر قدر ممكن من الموضوعية والحياد الإنساني، أن تكون دائما منحازة للإنسان وحقوقه وقضايا.
وكنا قد سألنا الأستاذ عبيدة عن رؤيته لهذه المقولة، بالحياد قد يضيع الكثير من الحق.
بطبيعة الحال يعني بالكثير أو القليل من الحياد نخسر الكثير من الحقوق. يعني كما أشرت سابقا، قضية الحياد تبقى مسألة إشكالية. لا يمكن لنا أن نكون حياديين في ملف إنساني، وعلى سبيل المثال لا نتعاطف مع قضية إنسانية واضحة وبارزة، قضية عادلة يعني بكل الدلائل، لا نستطيع أن نتعامل معها بصفتها قضية عابرة أو قضية مشكوك فيها وغير مكتملة الأدلة والمعطيات. وكذلك القليل هذا عندما نكون محايدين بدرجة عالية، لكن أيضا عندما يكون هناك القليل 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 من الحياد، ولا يوجد يعني الدرجة الأدنى من الحياد والموضوعية في طرحنا للأحداث وللأخبار وتغطيتنا للقضايا الإعلامية، أيضا نقع في فخ ضياع الكثير من الحقائق التي يسعى المتابع للوسائل الإعلامية للحصول عليها بطريقة أو بأخرى.
موصل، فيلم يثير الجدل. أثار فيلم الموصل الذي عرضته منصة نتفليكس الجدل في الشارع العراقي بسبب طبيعة تناوله للمعارك التي شهدتها المدينة بين القوات العراقية وتنظيم داعش الإرهابي في الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2017، مما دفع بعض صناع الفيلم للرد على ذلك وتوضيح الصعوبات التي واجهتهم أثناء تصويره. من بعض هذه الردود حول ما أثير على الفيلم من ملاحظات وأخطاء، يؤكد المنتج المنفذ محمد الدراجي أن إنتاجه باللغة العربية واللهجة العراقية كان مجازفة كبيرة جدا، خاصة لشركة مثل نتفليكس، مضيفا أن أي فيلم من 90 دقيقة لا يستطيع شرح ملابسات معركة الموصل وكيف سيطر التنظيم على المدينة، مؤكدا أن ما حصل من إبراز دور سوات نينوى فقط لا يعني إلغاء دور بقية القوات العراقية المحررة. الفيلم فكرة المنتجين الأخوين روسو جو وأنتوني المعروفين بإنتاجهما لأفلام المغامرة والتشويق، التأليف والإخراج ماثيو كونرهان وبطولة سهيل دباج وإسحاق الياس وغيرهم أيضا.
بالنسبة لفيلم موصل، هو فيلم أمريكي ناطق باللغة العربية بيحكي عن قصة صارت بمدينة الموصل أثناء الحرب مع داعش. قصة الفيلم حقيقية صارت فعلياً وبشخصياتها وأحداثها، بالتالي هذا الإشي أعطى واقعية وأعطى قيمة أكبر للفيلم. طبعاً هو للأسف إنه هاي الأحداث وهذا الدمار صار فعلياً، ولكن من المهم تسليط الضوء على هيك أشياء صارت. كنا نتمنى يكون الفيلم بإنتاج عربي حتى نضمن يعني شوي المحتوى، لكن العاملين على هذا الفيلم معروفين جدا على نطاق واسع، وهذا الإنتاج ضخم. يعني حتى الفيلم عم يعرض على منصة أو شبكة عالمية مثل شبكة نتفليكس، فيعني هذا يعني بيؤدي إنه الفيلم يتسلط الضوء عليه بشكل كبير، بالتالي القصة تنعرف بشكل منيح. إضافة لأنه الممثلين عرب، يعني بالعادة أغلب الأفلام العالمية اللي بتحكي عن قصص عربية بيجيبوا ممثلين أجانب بيدعوا إنهم عرب، وما بيكون في هيك روح حقيقية بالموضوع، بس هون الممثلين كلهم عرب من سوريا والأردن والعراق، فهذا الإشي أعطى جمالية أولا ومنطقية أساسا إنه الممثلين عرب. بالنهاية فيلم جيد كفيلم حربي وتقييماته عالية وجيدة، هو مش بيرفكت لكنه يفي بالغرض.
فيلم الموصل هو فيلم مقتبس من مقالة نشرت في الصحيفة الأمريكية نيويوركر عن مجموعة من قوات الشرطة العراقية يلي بتقرر إنها تنشق وتخرج عن أوامر القيادة العسكريين، فبتقرر تشكل قوة تدخل سريع سوات لمقاتلة تنظيم داعش في تقريبا 5 شوارع داخل محافظة نينوى في الموصل، وتحرر عائلاتها يلي نجوا من الحرب. أول فيلم روائي هوليودي بلهجة عراقية من كاتب سيناريو عراقي وإنتاج هوليودي، ممثلين عرب هوليوديين مثل وليد القاضي وآدم بيسا. والشي الحلو برضو إنه الفيلم ما في أبطال، يعني ما في بطل محدد، بنقدر نحكي إنه هو أول فيلم بيظهر فيه الشعب العربي أو العراقي كبطل حرب. فالحلو إنه وأخيراً يعني هوليود طلعت من الصورة النمطية بتصوير العرب على إنهم متوحشين. فحبيت كيف الفيلم بين الفرق بين الداعش الإرهابي وبين الإسلام الصحيح يلي كان بين أفراد قوة الصوات بتصرفاتهم، كانت ظاهرة بتصرفاتهم وظاهرة بصلاتهم خلال العملية الحربية اللي كانوا يقوموا فيها.
الرحيل واحد والأسباب متعددة. ظاهرة الانتحار تعتبر أكبر ثاني سبب للموت للفئة العمرية من 15 سنة وحتى 29 سنة، والثالث للفئة من 10 سنوات وحتى 14 سنة. هذه الظاهرة ليست بالجديدة، إنما تزايدت في الأونة الأخيرة مع انتشار فيروس كورونا. النسب تختلف من عام لعام، ولكن لجعلها بانخفاض لابد من أن نفهم الانتحار. لذلك ستكون معنا الدكتورة فداء أبو الخير، أستاذ مساعد في علم النفس الإكلينيكي جامعة عمان الأهلية. بداية دكتور فداء، ما هو مفهوم الانتحار؟
طبعا إحنا لما نحكي على الانتحار نحكي بشكل مختصر إنه هو أي فعل يؤدي إلى إنهاء الحياة، لكن الانتحار هو عبارة عن درجات أو شدة مختلفة بين شخص لآخر، أو حتى عند نفس الشخص تختلف شدة الرغبة في الانتحار ودرجة الفعل اللي المودي للموت. لأنه في عنا إحنا أول شيء اللي هي الميل للانتحار، بيكون شخص عنده ميول لإنهاء حياته، عنده رغبة بأنه تنتهي حياته بأي شكل كان، ولو كانت ب شكل طبيعي بيكون أفضل بالنسبة له ويختصر على نفسه الكثير من المعاناة. لكن في عنا أيضا الجزء الثاني اللي بيكون عندهم أفكار انتحارية متكررة، وهدول بيكون مستوى الخطورة أعلى طبعا من مجرد الميل. ومنين ننتقل لقسم ثاني اللي هو حالي من محاولات الانتحار الفاشلة، فهو بيكون بيحاول ينتحر لكن ما بتزبط معه. والمرحلة الأخيرة واللي هي الأشد هي التخطيط للانتحار بمكان وزمان وطريقة، وهو للأسف يعني من المشاكل الكبيرة اللي بنواجهها بالصحة النفسية.
ما هي الرغبة التي تفوق رغبة الحياة الموجودة لدى المقدم على الانتحار؟
بدنا نحكي عن الرغبة اللي موجودة عند المقدم على الانتحار، وإنه هل هناك في رغبة تفوق رغبة الحياة. إحنا بنعرف إنه دافع الحياة أو الرغبة في الحياة هو أمر كبير جداً ويعني متأصل وفطري عند الإنسان، وهذا هو اللي بيخليه يحاول إنه يبتعد عن أي مصدر خطورة أو أذى. لكن بحالات الانتحار تتعدد الأسباب، وطبعا هناك يعني تفسيرات متعددة ومختلفة تبعا لمدارس نفسية يعني متعددة ومختلفة. لكن إذا رح نيجي نحكي بشكل عام بحسب النسبة الأكبر من الحالات اللي بتنتحر واللي هي متعلقة بالاضطرابات النفسية، وبنحكي بوجه خاص أكثر وأكثر دقة هي حالات الاكتئاب، فإحنا بنحكي عن رغبة في التخلص من الألم. هي الرغبة اللي بتفوق رغبة الحياة من كتر ما هو بيكون شاعر بألم وفقدان القدرة على التحمل واليأس الكبير يحاول أن ينتحر. ومعظم من يحاولون الانتحار لا يريدون الموت، لكن يريدون أن يهربوا من الألم اللي موجود عندهم.
هل السبب وراء الانتحار يقف على تفكير المنتحر؟ أم أن هناك شريك خلف كواليس الحادثة؟
السبب وراء الانتحار مو سبب واحد، هو عدة أسباب. يعني النسبة الأكبر للأمراض النفسية أو الاضطرابات النفسية، وخاصة الاكتئاب، ثم يليه بعد ذلك حالات الفصام أو الهوس أو طبعا الإدمان. لكن هناك أسباب أخرى، مثلا الخسارات المالية، يعني المشاكل أو الضغوطات الانفعالية، خاصة لما نحكي إحنا عن المراهقين أو نحكي عن صغار السن. أيضا في عنا أسباب كثير متعلقة ب يعني حالة من الوحدة والفراغ وعدم القدرة على الإنجاز وفقدان معنى الحياة بشكل عام، هو بيكون دافع وسبب وراء الانتحار. يعني لا يوجد هناك شريك فعلي، بحيث نحكي إنه في رجل آخر أو إنسان آخر هو من يدفع للموت، لكن ربما في الأطفال المراهقين يكون هناك شريك آخر متمثل بالألعاب الإلكترونية أو بعض الأفلام اللي يعني بتدفع المراهق أو الطفل إنه يقلد فعل ما، وهو ما يدفعه للانتحار حتى لو كان بطريقة الغلط.
وأخيراً، لو تحدثينا عن الاستراتيجيات التي يجب أن تكون موجودة للتعامل مع هذه الحالة.
حتى يتم التعامل مع يعني سواء كان الميل للانتحار أو التفكير به أو التخطيط أو حتى المحاولة، ينبغي أن يكون هناك تشخيص دقيق وتدخل من قبل مختص نفسي. هذا الأمر لا ينبغي إهماله أو تجاهله، أو مثلا كما تقول الخرافات أنه من يريد أن ينتحر لن يبلغ أو لن يثير اهتمام أي أحد، هذا خاطئ. حتى وإن كان ذلك من باب لفت الانتباه كما يظن الكثير من الناس، ينبغي أن يتدخل هنا الأخصائي النفسي، وفي بعض الأحيان يكون التدخل من قبل الطبيب النفسي حتى يكون هناك ضبط للاندفاعية والأفكار المتزايدة والمتسارعة حول الموت عند الشخص. لابد من وجود دعم أسري ودعم اجتماعي كبير، يجب أن يكون هناك إزالة لأي مصادر خطورة ممكن أن تسهم في أن ينهي الشخص حياته. أيضا يعني ينبغي أن يكون هناك حالة من يعني الدعم وتغيير من خلال استراتيجيات علاجية، وأيضا من خلال السياق الموجود فيه الشخص. مثلا إذا كان هناك مشاكل أسرية هي التي تدفع للانتحار، أو مشاكل متعلقة بمهنة معينة، ينبغي اختيار تغيير هذه المثيرات اللي ممكنها تدعم الرغبة في الموت. ولكن أولا وأخيرا لابد من وجود المختص النفسي.
تقدم منصات عديدة على الإنترنت مجموعة متنوعة من المحتوى التعليمي المجاني الذي يساعد في تطوير مهارات المتدرب. هذه المنصات تطلب منك فقط أن تنشئ حساباً على موقعها لتستفيد أكثر من دوراتها. إليك بعض هذه المنصات: منصة التعليم الإلكتروني التابعة لمعهد الجزيرة للإعلام. تهدف المنصة لجعل التعليم والتدريب مساحة أكثر متعة وفعالية عن طريق أدوات ذكية وتفاعلية تساعد في تطوير المهارات الإعلامية لديك. برنامج مهارات من جوجل يوفر دورات مرنة ومخصصة للتزويد بالمهارات الرقمية اللازمة لمساعدة الأشخاص على تنمية مسارهم الوظيفي أو نشاطهم التجاري. منصة إدراك إحدى مبادرات مؤسسة الملكة رانيا توفر مساقات تعليمية عالية الجودة يقوم على تطوير محتوياتها نخب من الخبراء والأكاديميين، وتقدم أيضاً بعض المساقات العالمية المترجمة للغة العربية.
وفي موسيقى بلاس الأغنية صوت الحنين للوطن. أبو عرب، إبراهيم محمد صالح، شاعر ومنشد الثورة الفلسطينية الكبرى. ولد أبو عرب في قرية الشجرة طبارية في فلسطين سنة 1931. لجأ أبو عرب كما لجأ العديد من الفلسطينيين وعانى الفقد باستشهاد أحبته. أما بما يخص فنه فقد أسس الفرقة الأولى سنة 1980 في الأردن التي سميت بفرقة فلسطين للتراث الشعبي، والتي ضمت 14 فناناً. وبعد مقتل الفنان ناجي العلي تم تغيير اسم الفرقة إلى فرقة ناجي العلي. ألف ولحن وغنى أبو عرب حوالي 300 أغنية وقصيدة على مر مسيرته الفنية، ومن أشهرها من سجن عكا دلعونة الشهيد. اخترنا لكم أغنية يا توتة الدار للشاعر والمنشد أبو عرب.
يا توتة الدار حلفتك برب الكون، لابد منعود لابد منعود مهما طول المشوار. يا ضيابة يا ضيابة يا ضيابة طولنا في غيبتنا، ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا.
هدي يا بحر هدي طولنا في غيبتنا، ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا.
وسلم لي عز زيتوني على أهل الربوني،
سلم لي على الزيتوني وعلى أهل الربوني.
وبعد أم الحانوني بتشمشم بمخدتنا.
هدي يا بحر هدي طولنا في غيبتنا، ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا.
وسلم سلم عبلادي تربة بي وجدادي،
سلم سلم عبلادي تربة.
النجاح بلس انتهت لهذا الأسبوع. يمكنكم الاستماع إلينا عبر البث المباشر النجاح دوت نت، كما ويمكنكم الاستماع للحلقة من خلال تطبيق راديو النجاح على الأب ستور وجوجل بلاي. هذه أطيب التحيات من الإعداد وعد الرفاعي وأسماء فرج الله، ومن الهندسة الإذاعية الزميل أسامة صمادي. في أمان الله.